بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: حب علي حسن لا تضر معه سيئة، وضر علي سيئة لا تنفع معه حسنة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. قال الماتن عليه الرحمة: الفصل الثاني في صفاته تعالى، وفيه مسائل. المسألة الأولى في أنه تعالى قادر مختار. قال المحقق الطوسي عليه الرحمة: الثاني في صفاته وجود العالم بعد عدمه ينفي الإيجاب. أقول لما فرغ، نحن بالبحث السابق ذكرنا مجموعة من المقدمات المنهجية والضرورية للدخول إلى بحث الصفات الإلهية، وبالأمس بالذات ركزنا على ضرورة الفارق بين الصفة الثبوتية من جهة والصفة السلبية، والفارق كذلك بين صفتي الثبوت، أي الصفة الذاتية والصفة الفعلية. وقلنا حاصل ما يمكن أن يقال بأن الصفة الثبوتية التي هي الصفة التي تثبت لله، والصفة السلبية التي تسلب عن الله، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الإكرام إشارة إلى الصفات الثبوتية، والجلال إلى الصفات السلبية. ثم قلنا أن الصفة الثبوتية تنقسم إلى قسمين: صفة ذاتية وصفة فعلية. وذكرنا مائزين: مائز فلسفي ومائز ماذا؟
كلام.
صحيح. المائز الفلسفي قلنا أنه الصفة الذاتية تنتزع من مقام الذات لله من دون ملاحظة شيء آخر، كالعلم كالقدرة كالحياة. والصفة الفعلية لا، تنتزع من مقام فعل الله بعدما يصدر الشيء من الله كالخالق والرزق وكذا، بعد ذلك ننتزع صفة الفعل. نعم، الصفات الفعلية تؤول في النتيجة إلى الصفات الذاتية. ثم قلنا عندنا مائز ماذا؟ كلامي، كما ذكره الكليني عليه الرحمة. وحاصله كما قلنا أنه أن كل صفة لا تقبل ضدها أو لا تقبل العدم فهي صفة ذات كالعلم والقدرة، وأن كل صفة يقبلها الواجب ويقبل ضدها فهي صفة مثل تقول رزق ولم يرزق، رزق فلان ولم يرزق فلان، قبل الله توبة فلان ولم يقبل توبة فلان، الله غفر لفلان ولم يغفر لفلان، وهكذا. على كل حال التمييز في هذه المسألة المهمة. بعد ذلك طبعا ذكرنا هم كذا فهذا استرجاع المطالب، ذكرنا بيانا عقليا لكون الله محض الكمال، وأن صفاته هذه الصفات موجودة في ذاته كالعلم كالقدرة كالحياة، كبحث بيان أو بيان استدلالي عام يشمل كل الصفات. وذكرنا بيانا ماذا؟ في بيان عقلي عام في نفي الصفات السلبية عنه. هذا تقريبا حاصل ما تقدم بالأمس. في هذا اليوم بعد ندخل الصفة الأولى، وهي صفة ماذا؟ القدرة. صفة القدرة أخواني من الصفات المهمة في المقام. ابتدأ بها المصنف، قال: وجود العالم بعد عدمه ينفي الإيجاب. نحن بحثنا في مقامين: المقام الأول الحديث عن تعاريف القدرة، والحديث عن ماذا؟ يعني الأمر الأول نتحدث فيه عن تعريف القدرة، عن مبدأ التصور للقدرة، ثم المبدأ التصديقي، يعني ما هي الأدلة العقلية على وجود صفة القدرة لله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول المهم، وهذا ما لم يستعرضه المصنف بذلك الاستعراض. المقام الثالث هي الإشكالات الواردة على البحث القدرة، وهذا ما اعتنى به المصنف. المصنف هنا بعدما تحدث ذكر مجموعة من الإشكالات، يعني لما تكلم عن شيء يعني ذكر دليلا للصفات القدرة، هنا بعد ذلك ماذا هو؟ ذكر الإشكالات. فلذلك يعني من الضروري أن نبحث صفة القدرة في المقام الأول. البحث طبعا بحث القدرة كثير من العلماء، شيخ سبحانه في بحث الإلهيات لطيف بحثه مرتب، الأخوة إذا يراجعون نذكر خلاصة. سيد محسن الخرازي في بداية المعارف الإلهية هناك في الجزء الأول يذكر بحث القدرة بشكل جيد، وغير عموما ممن كتب في الأبحاث العقائد. نحن نأتي بخلاصة أو ما يمكن أن يذكر في المقام. أولا لابد أنا إحنا كلامنا في المقام الأول، اليوم ربما نستغرق في المقام الأول، والدرس الآتي نبحث ما يعني ذكره الماتن مع الإشكالات الواردة، لأنه لا نستطيع أن نطرح الإشكالات قبل بيان أصلا ما هي القدرة وما هي دلائلها وما يترتب عليها، ثم يأتي الكلام في المقام الثاني وهو ما ذكره الماتن من الدليل على قدرة الله والإشكالات الواردة على بحث القدرة. إذن كلامنا في المقام الأول، للمقام الأول في بحث القدرة نقول لا شك ولا ريب أن الإلهيين اتفقوا على كون القدرة صفة ذاتية لله. يعني كل المدارس الكلامية سواء تقول فلسفية عرفانية كلامية حديثية تفسيرية غيرها تعتقد وتتفق بأن القدرة من صفات الله، يعني لا يوجد أحد ينكر في شتى المدارس الكلامية بل حتى غير الإسلامية، حتى عند المسيح عند اليهود عند غير المدارس السماوية وغيرها لا تنكر ماذا؟ كون الله ذا صفات قدرة. نعم الآن سعتها ضيقها يقع كلام فيه ذا بحث آخر كما يأتي بالإشكالات. ولذلك نقول لا شك أن القدرة من صفات الله ماذا؟ الذاتية الكمالية كالعلم وكالقدرة كالعلم والحياة كما سيأتي. عندما نأتي إلى المبدأ التصوري للقدرة نأتي إلى المبحث اللغوي. في المباحث اللغوية عرفوها المعاجم أصحاب المعاجم بأن القدرة تعني الملك والغنى واليسار. الملك والغنى واليسار، نقول إنسان مقتدر، إحنا في عرفنا نقول إنسان من ماذا؟ مقتدر، يعني صاحب قدرة مالية، صاحب مكان، صاحب وجاهة، فرض عنده قدرات معينة، واضح؟ فلذلك يقول ابن منظور صاحب المعجم يقول يقال قدر على الشيء قدرة أي ملكه فهو قادر وقدير. ابن منظور يقول هكذا يقال قدر على الشيء قدرة أي ملكه فهو قادر وقدير، كما في قوله تعالى عند مليك مقتدر أي قادر. والقدر يعني الغنى واليسار، واضح؟ هذا لطيف بيان لغوي. وتوجد مسألة لطيفة بأنه لابد الأخوان أنه يلتفتوا في تحقيق جملة من المبادئ التصورية في الأبحاث العقائدية وغيرها، حتى الفقهية تجدوا حتى الأصولية تجدوا ذلك، لابد من الرجوع إلى المعاجم اللغوية، لأن في الأعم الأغلب بشكل عام، طبعا مو بشكل دائم لكن بشكل عام وشكل أكثري، إن كثير من المعاني الإصطلاحية اللي في الفقه والأصول والفلسفة ربما والعرفان هي مستفادة من أين؟ من اللغة. فذاك اللغة مهام، يعني عند دراسة المغني مثلا مفيد في المقام، الرجوع إلى المعاجم اللغوية لمعرفة واقعا حقائق الألفاظ حقائق حتى الحروف إلى غير ذلك لها أثر. شوف علماءنا، شوف الفقه انت الآن، شوف بحث الطهارة، شوف الفقه يتعب في تحقيق معنى الطهارة لغة قبل أدخل إصطلاحا، لأن هذا مهم عند اللغة. لغتان تعني النظافة مثلا، تعني كذا، هل هي جذر للطهارة الفقهية مثلا؟ الصلاة ماذا تعني في اللغة؟ ماذا تعني في الإصطلاح؟ على كل حال إذن إحنا لابد أن نلتفت إلى هذه ماذا النقطة، هذه مسألة ماذا مهمة، هي أن نرجع إلى وإذا تجد بأن في الجملة شيء مفيد أنه نعرف هذا المعنى. هذا أولا، هذا المبدأ اللغوي التصور اللغوي. الآن ما هو المعنى الاصطلاحي للقدرة؟ للقدرة أخواني عندنا اصطلاحان وعندنا تعريفان للقدرة. تعريفون كلامي عند علماء الكلام بشكل عام، وتعريف فلسفي عند الفلاسفة عند الحكماء. التعريف الذي ذكره المتكلمون قالوا بأن القدرة تعني ماذا؟ صحة الفعل والترك. القدرة تعني صحة ماذا؟ الفعل والترك، الذي يعني يقولون القادر الذي يستطيع أن يترك ويستطيع أن يفعل، يعني عنده ماذا؟ الذي يمكن له الفعل ويمكن له الترك. الحكماء لا، قالوا القادر وإن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. يأتي سؤال شو الفرق بين التعريف الأول والتعريف الثاني؟ أنت قلت أنه هذا تعريف متكلمي، إن القادر من له صحة الفعل والتارك، أو على المبنى الحكماء يقولون ماذا؟ أن القادر من هو؟ هو الذي إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. ها. هنا طبعا نذكر بيان أولي، ثم هل يمكن أساسا الدفاع عن كلا التعريفين وقبولهم أو لا كما يذكر بعض المحققين؟ نقول في جملة واحدة بالنسبة للأمر الأول، إذا جينا للتعريف الأول واضح من التعريف الأول، يعني الحكماء لماذا الفلاسفة يعني عادلوا عن التعريف الأول، يقولون تعال أنت أيها المتكلم عندما تقول أن الله القادر هو الذي ماذا يصح أن يفعل ويصح ماذا أن لا يفعل، يصح أن يفعل ويصح أن يترك، ماذا يلزم؟ يلزم نسبة إمكانية في الواجب، صحيح؟ لأن ماذا يعني إمكانية؟ يعني نسبة إمكان تساوي نسبة ماذا؟ الفعل والترك. يعني كأن الله سبحانه وتعالى هكذا والعياذ بالله في الوسط، الفعل هكذا والترك هنا، فهو نسبته ماذا؟ التساوي، يعني فيه إمكانية الفعل من جهة وإمكانية الترك من جهة، وتعلمون بأن الإمكان لا يتناسب مع حيثية من؟ حيثية الواجب، لأن الإمكان يلزم الماهية، هذا الإمكان ما هو بعد الموجود. أنا الإنسان نعم يحق فيه هذا التعريف، أنا ممكن أن أفعل، ممكن لأن فيه إمكانية الفعل وإمكانية الترك، لأني أنا ممكن، عشان نسبة الأشياء بهذا المعنى. فلذلك الحكم يقول إذا قلت بالتعريف الأول سوف يلزم وجود حيثية إمكانية في الواجب، والواجب وجود صرف محض لا مجال ولا مكان للإمكان. وإحنا بالأمس ماذا قلنا؟ قلنا لكي نسلب النقائص عن الله ماذا نسلب؟ أحسنتم، نسلب الإمكان، اسلب الإمكان عن الله تسلب عنه كل النقائص، وصحيح؟ صحيح هذا التعريف؟ إذن هذا هو إشكالهم. قد تقول لي لا، قد يكون هذا الإمكان مو الإمكان الماهوي كما درستم في الفلسفة، صار بداية الحكمة، ما هو الإمكان الماهوي؟ هذا ما هو الإمكان تساوي النسبة، يعني الإمكان الاستعدادي، يعني فيه استعداد، هذا بعد أعظم، لأن الإمكان الاستعدادي ماذا يقتضي؟ يقتضي أصلا وجود مادة، لأن عندنا قاعدة فلسفية تقول ماذا؟ كل قوة أو كل حادث زماني مسبوق بقوة الوجود، يعني أنا الآن حادث زماني وأنت حادث زماني، قبل وجودي أنا ماذا؟ في إمكانية أن أوجد، ولكن وين هذه الإمكانية موجودة؟ في مادة، فالمادة هذه ممكن أن تكون إنسان، ممكن أن تكون مثل الآن هذا، ضع يدك أنت الآن على هذه المسبحة، ترى فيها استعداد ممكن أن تكون إنسان، لأنها تدخل في مثلا في نبتة، النبتة واحد يأكلها وأكلها صرت نطفة، النطفة تتحول إلى علقة ومضغ، صحيح؟ أو تتحول إلى دجاجة مثلا، أو تتحول إلى بقرة، إذن فيها إمكان واستعداد. فلذلك لو قلت أنه ما مقصود، ليس مقصودنا هو الإمكان الماهوي، قلت مقصودنا الإمكان الاستعدادي، القوة والاستعداد، وهذا بعد أعظم، لأن القوة والاستعداد، الإمكان الاستعدادي يعني القبول والقابلية، بالضرورة نوجد أين؟ في مادة تحفظها وتحملها، هي عرض، العرض يحتاج إلى مين؟ إلى معروف، صحيح؟ فبالتالي هذا من يقول يعني خطورة هذا التعريف كما يرى الحكماء طبعا، خطورة هذا التعريف يقول إذا قلت أن الله قادر بمعنى من يصح عليه الفعل والترك، يعني ما يمكن في حقه الفعل والترك، يقولون هذا الإمكان لا يخلو إما إمكان ماهوي أو إمكان استعدادي، وكلاهما باطلان فيهما محذوران على الله، لا تنسجم تلك الذات الطاهرة المنزهة عن المادة، المنزهة عن الاستعداد والقبول وإلى غير ذلك أن يكون هذا. الآن يأتي بعد كيف ندافع عن المتكلم كما قلت في النقطة الثانية، الآن فقط بهذا البيان، يعني لو سألنا سائل على مبنى الحكماء لماذا غيروا هذا التعريف، تستطيع أن تجيب في جواب واحد، في جملة واحدة، تقول بأن إذا قلنا أحسنتم، إذا قلنا إمكان، يعني إذا قلت صحة الترك والفعل أن فيه إمكانية، والإمكان لا يخلو إما أن يكون إمكان استعدادي أو إمكان ما هو، وكلاهما لا ينسجمان مع الحق سبحانه وتعالى،
الصفات الفعلية أو لا، حتى الصفات
لا الذاتية، كلام يا شيخ أحسنتم، هي الفعلية لا، ما لنا ربط بالفعلية، الآن كلامنا إيه في الذاتية ولا الفعلية، أمرها جدا سهل بعدين يجي مرتبطة بالفعل وهي حادثة بحدوث الفعل، عرفت؟ وهذا يأتي إن شاء الله الحديث في الصفات الفعلية عنه جيد، لكن بهذا المقدار واضح؟ واضح؟ الآن ولذلك إذن على هذا يتضح بعد أنه الحكماء غيروا هذا التعريف عشان يتخلصوا من إيه؟ من هذه الإشكالية، فقالوا لا إن شاء إحنا ربطوا بالمشيئة، والمشيئة أمر ذاتي لله صح؟ والله قادر على ما يشاء، يعبر القدرة له القدرة، فربطوها بالمشيئة، إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، وهذا ما في حيثية إمكان، لا في مشيئة، والمشيئة أمر ثابت لله، أما الإمكان أمر مسلوب عن الله. لذلك قالوا القدرة هي الفعل عند المشيئة تعريفها، بمعنى القادر إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. واضح إن شاء الله؟ هذا هو تمام الكلام إيه في التعريفين المهمين اللذين ذكرا إيه لتعريف القدرة.
في فارق يعني دقيق بين هذه القضية المشيئة وبين قضية الصلاح
في العمل؟ إيه طبعا، لأن الإمكان كما قلت إمكان أمر خارج الذات الإلهية، لأن الإمكان في قبال الواجب، هذا هم بالأمس ذكرنا في ماركت وول، ذكرنا أحسنتم ذكرنا كدليل بأنه لكي ننقص الأمور السالبة عن الله والأمور السالبة عن الله ماذا؟ أسلب عنه الإمكان، كما قال العلماء أسلب عن الله الإمكان تسلب عنه كل النقائص والنواقص، جيد؟ بينما المشيئة لا أمر ذاتي، لأن المشيئة أمر ذاتي لله، لأن المشيئة إما تعبير عن الإرادة أو تعبير عن القدرة أو شيء فوق الإرادة والقدرة، فيها خلاف طبعا بين العلماء، سيد الإمام له أذكر رأي في المشيئة، ذاك له رأي في المشيئة، لكن في النتيجة لا تخرج المشيئة عن ماذا؟ عن أمر ذاتي وين؟ في الله في النتيجة، بينما الإمكان أمر أصلا مطرود عن الله نستطرده، الله ملزم عن مصروف تلك الذات مصروف عن ذلك الإمكان، واضح النقطة هذه. هنا أحد يعني الشيخ سبحان الله يحفظه في كتاب الإلهية تدرج صفحة 133-134 هذا الإخوان اللي تريدون تبحثوا أو يقرأوا جيد، هنا الشيخ يحاول يدافع عن التعريفين، يقول ممكن حتى تعريف المتكلمين نقبله كما تعريف الحكماء نقبله، كيف؟ يقول في جملة واحدة، يقول إحنا لما نصف الله بالقدرة بأي سبب؟ يقول لأن القدرة وصف أو وصف ماذا؟ كمالي، يعني وصف وجودي كمالي، هذا القدرة، قدرة وصف كمالي ماذا؟ وجودي، فإذا كانت القدرة وصف كمالي وجودي هذه القدرة الذاتية هذه القدرة، بالتالي بعد نحن صحيح قد نعرفها بتعريفات لا تخلو ماذا؟ من إشكالات ومن نواقص، ولكن أي تعريف المفروض عندما نصف الله بالقدرة في أي تعريف من التعريف لابد أن نلتفت إلى هذه النقطة، بأنه نحن ما دام نريد أن نثبت وصفا لله لابد أن نلاحظ تعبيرهم سموا تطهير المفهوم، يعني نطهر ذلك المفهوم بما ينسجم مع من؟ مع الله، لأن هذا قدرتنا المعرفية، يعني لأن القدرة أمر مشترك بين الواجب والممكن، أنت تقول الله قادر وأنت قادر، لكن ما الفرق بين أن الله قادر وأنا قادر؟ ولا القدرة بمعنى واحد، وهي القدرة على الفعل بصورة، القدرة على التعب في هذا التعريف الأول، أو إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل مثلا، في النتيجة القدرة وصف ماذا؟ كمالي، يعني كما يجدها الإنسان أنها كمال في ذاته، هي أيضا هي كمال، لأن قلنا الكمالات الوجودية لا تختص بنشأة دون نشأة، نعم الفارق هو هذا، أن في الذات الإلهية تكون واجبة بوجوبه، وفي أنا ما ممكنة بإمكان، ما كانت ثم كان ممكن أن تسلم، فك يقول أمير سلام الله عليه هو المالك لما ملك والقادر لما أقدرك، هذا دليل أن القدرة ماذا بيد الله، في النتيجة أنت صحيح قادر ولكن قدرتك ماذا مسببة من قدرة الله، وبالتالي الله يستطيع أن يرفع القدرة عنك، يجمد القدرة، يغل تلك القدرة، لكن بالنسبة للواجب لا توجد بعد هناك قدرة أعلى منه نستجر بالله لكي تحت قدرته أبدا، قدرة مطلقة، إذن صحيح القدرة بمعنى واحد، ولكن وهذا التعريف صحيح، القدرة بمعنى صحة الفعل والتاب، ولكن لاحظوا أنت مدام فهمت معنى الواجب ومعنى الممكن بعد افهم التعريف بما يلائم ماذا؟ يلائم الواجب. فإشكال الإمكان الماهوي وإشكال الإمكان الاستعدادي منسوب عن الله صنع بالدليل العقل الآخر إن الله ليس محلا للحوادث والتغيير وليس محلا للمادة والاستعداد، هذا منفي. فلما يجي المتكلم ويعرف القدرة بالفعل بصحة الفعل أصلا هو ماذا ملاحظ تلك الأمور. لكن هذا بعد يعني تعبيرنا شلون احنا بعد نقول هنا من خناق العبارة يعني الصعب يعني تعبيرنا انت جاي تتكلم عن موجود مطلق، موجود مطلق مو بسهولة انت تعبر عنه. ولذلك نحن في معارفنا الدينية في القضايا الدينية في القضايا المعرفية خصوصا الدقيقة نقول ضرورة ماذا الالتفات الى كلمات النبي واهل بيته سلام الله عليه في بيان الحقائق. ليش؟ هم الاقدر على البيان. نعم علماءنا الآن يوضحوها يبسطوها قد يستطيع وصلوا لنا مرام أهل البيت أو لا يستطيعون أو شيء بعد هذا، وذا كل علماء يقول هذا إن استطعت أوصلها بلطف من الله وإن لم أستطع فهذا قصورا مني، هذا طبيعي عرفت. فلذلك المعارف الدقيقة وقعت يعني مثل أبحاث المطلقة بذات الله بصفاته. شوف حتى إحنا في الأدعية أصلا ما يحق لنا أن نخترع أدعية. لماذا؟ لنفس النكتة، لأنك تجي تتعامل يا وجود ماذا؟ مطلق، وجود كامل، وجود لا متناهي. فربما الإنسان يسيء الأدب مع الله. وإحنا بالأمس تذكرون كلمة الإمام الرضا عليه السلام من قال ماذا ذاك الرجل؟ الحمد لله منتهى علم أحسنته. ليش قلنا؟ اشتبه الإمام صحح لك قال ها لا تقل منتهى علم، قل منتهى تصور تأخذ هذا الدعاء تأخذه تقول يا إلهي بمنتهى علمك بمنتهى قدرتك. إذا تدعو من لا تعرف. ذاك الرجل جاء للإمام الصادق عليه السلام يقول يا ابن رسول الله ألم يقل الله في قوله تعالى وقل ادعوني أستجب لكم؟ واضح استجابة معلولة للدعاء، الدعاء علة، فإذا تحققت العلة اقتضى بالضرورة تحقق المعلوم. يقول لي يا رسول يا ابن رسول الله لما ندعو فلا يستجيب لنا؟ ماذا أجاب الإمام؟
تدعون ما لا تعرف.
أحسنتم، قال إنكم تدعون من لا تعرف. في القضايا الدعاء على جد تدعو نخربط إحنا ندعو الله. حتى زيارة الأئمة، شوف حتى بعض العرباء، أنا واجد بعض العلماء الكبار عندهم بعض الزيارات الخاصة، لكن هذه نادرة وربما يعني ما كتبها إلا بعد أن تمحض في كلمات أهل البيت واستطاع شوي يجيب لنا عبارات، وإلا تشديد في الروايات. وحتى علماءنا الكبار قديما وحديثا في الزيارات في الأدعية في كذا التزم بالمتون الأدعية، يعني هي أقرب هي أعرف صاحبها أعرف بالله سبحانه وتعالى. أن عرفكم فقد عرف الله. نفس الكلام سري وين؟ في الأمور العقائدية. صحيح نجيب بحث فلسفي بحث عرفاني ولو بحث كلامي وبحث كذا، لكن هذا جهود علماء لا إشكال مشكورين عليه قديما وحديثا، لاحظ. ولكن أساس القوالب المعرفية في صياغاتها في إبداعاتها نثبتها من خلال ماذا؟ ما ذكره الأئمة سلام الله عليه ذكر النبي صلى الله عليه وآله. جهود علماء ما نعتبرها هي بيان أساسا لتلك المعارف. نعم كما قلت قد يوفق قدر مثل الفقيه مع من يتعامل الفقيه؟ مع رواية أهل البيت. لكن فتواها الكل فتوى صحيحة عنده؟ لا. وإحنا هنا ماذا نتقبل؟ تعبيرنا مخطئ، مبنى على الأصول مخطئ. إن أصاب الواقع فله ثواب، ما أصابها له ثواب، لأن أبدا جهدا وعمل آلات العلمية للوصول. فعودا على بيت نقول هؤلاء المتكلمين عندما عرفوا بصحة السلب والترك ماذا مقصودهم؟
بما
يتناسب مع الذات الإلهية. يعني أنت أخذ هذا التعريف عري وطهرة ونظفة وصفي عن نواقص عالم الإمكان وانسبه إلى الله، ولا أنت تقول عن الله عالم؟ خب أنا هم عالم وأنت هم عالم، عالمين بشيء، العلم كمفهوم واحد لكن كمصداق يختلف. مصداق في الذات الواجبة يختلف عن المصداق في الذات الممكنة، واضح. على كل حال إذن نقول بأن الله سبحانه وتعالى إذن على هذا المعنى بعد نستطيع أن نقول أن نلحظ ماذا؟ أن نلحظ نأخذ في التعريفات. طبعا ما يعني أن كل تعريف لا تجعل إشكالات، لكن هذا كما قلنا محاولة ولو لبيان هذه الحقيقة، ونستطيع نسريها في دفاع لماذا تعرف كذا لماذا لا تخلو من النقص. ممكن نذكر النقص ما مشكلة، لكن نقول حتما هو لا ينظر إلى هذه النواقص وهذه الإشكالات.
التعريف كما يذكرون في المنطق لابد أنه يكون جمع ومانع.
لا مو بالضرورة، هذا التعريف الذي يقول حد لمن له ماهية لمن جنس فصل، والواجب ماذا لا ماهية له فلا جنس ولا فصل لا فصل خارج الحد. واضح في التعاريف يتعاملوا مع من؟ الحدود بالذات، الحدود مع ما له ماهية. نعم تأتي للرسوم في الحقائق الخارج عن حد الماهية تحرفها بالرسوم بالرسم يعني، أو بتعرف ما نسميه بتعريف بالمثال بالمصداق بكذا إيه؟ ولا الواجب أصلا لا يعرف في
يكون هو الأقرب يعني.
إيه أحسنت، نتحرى الأقرب فالأقرب في التعريف. إما نقول هذا حد الله بحد بمعنى الحد المنطقي، يعني الحد المنطقي معناه جنس فاصل، والله لا جنس له ولا فاصل. فلذلك على كل حال كما قلت بعد احنا تعاريفنا لأننا نتعامل مع قدرة لا مطلقة، يعني حتى احنا تقسيمنا للصفات تتكلم شوي عن القدرة شوي عن الحياة، لأن هذه مفاهيم احنا نعرفها بهالمقدار، علم حصولي بهالمقدار، لاحظ في مقدارنا، لا يعني أنه معرفة باطلة، لا يعني معرفة بقدر الممكن كما يقولون، لأنه لا تعطيل في المعرفة، ما نعرف الله وما لا نعرفه، نعرفه بكلها قلنا هذا مستحيل، لا نعرفه مطلقا هذا هم مستحيل، فإذا نعرفه بما يمكن أن نعرفه، لا عرفنا بما عرف به نفسه بمقدار إحنا ما نعرفه، يعني بمقدار ما نعرفه من تلك الأدلة العقلية الآيات روايات بهالمقدار. وهذا كافي اللي ممكن الله ما يطالبك أصلاً تعرفها من خلال وجه كن هذا لأنه مستحيل، ولا يريدك أصلاً تعرف كل كمالاته بهذا المعنى، عرفها بمقدارك أنت. ولذلك حتى شوف حتى الصادر الأول أو النور المحمدي بالتعبير الروايات أول ما صار نور من كان أول ما صار نور النبي كاجوات هذه الرواية متواترة عند الفريقين، مع ذلك الصادر الأول لا يعرف الله إلا بقدر حدوده هو، لا بقدر حدود الله، يعني مستحيل أساسا. ولكن النبي يقول وقل ربي زدني، لو كان هو بيعرف الله بحدود الله بعد انتهى المقام انتهى الخطاب وانقطع الخطاب وتعبير الآن معرفة بحدود. نعم حدود النبي غير حدودنا بعد، احنا وين النبي وين احنا حدودنا، حدود المعصوم وين حدود، لكن مع ذلك هو يسير في المعرفة الإلهية. هذه كما قلت مسألة مهمة. بهذا نكتفي إذن بالتعريف بهذا المقدار، عشان بعد نختصر كم دقيقة عشان هذا البحث في المقام الأول. البحث الثاني، النقطة الثانية في البحث في المقام الأول هو ما هي الأدلة على أو ما هي دلائل قدرة الله، ما هي الأدلة على أن القدرة صفة من صفات من الصفات الذاتية لله. من الأدلة التي ذكرت كما يقولون هو دليل الفطرة، الإنسان بفطرته يدرك أن هناك ماذا قدرة مطلقة لا متناهية يستغيث بها ماذا في وقت الشدائد. وهذا بحث فصلناه ووضحناه وين في دليل الفطرة. احنا اول ما ابتدأنا يا اخوان الاسبوع الماضي تقريبا قبل كنا ذكرنا 6 أو 8 أدلة على وجود الله، منها الدليل الفطري، هذا اول أدلة الفطرية قبل اسبوعين تقريبا، هذا ذكرناه بشكل مفصل يعني درس مقاص تقريبا اسم الدليل الفطري، واشرنا الى انه الانسان يعني هذا طريق لمعرفة أن الله قادر مطلق، يعني دليل أني إجاز التعبير، يعني عندما أنا أجد نفسي في المآزق والشدائد وأن كل السبل الطبيعية اللي أنا أدركها والمادية قد تقطعت، مع ذلك عندي رجاء يعني عندي رجاء بأنني أنقذ بأنني مثلا أنتشل من هذا الأمر، لاحظ فيتعلق قلبي بقدرة ماذا مطلقة لا محدودة. إذن وذلك هو الله كما عبر الإمام الصادق عليه السلام. فبالتالي إذن القدرة كما قلنا أو فطرة الإنسان من دلائل ومن الشواهد ومن الأدلة على وجود من؟ على وجود القدرة الإلهية سبحانه وتعالى، كما قد أمر بعد ما نتكلم فيه أكثر من ذلك لأنه وضحنا فيما تقدم. الدليل الثاني إخواني في بحث في القدرة بشكل مختصر هو هذا النظام، وهذا هم تكلمنا عنه عاد ما يحتاج نكرر على بعض عند الأخوة، هذا النظام الدقيق كاشف، لأن هذا النظام عندما ترى أي برهان نظم أحسنتم حوت برهان الهداية برهان التناسب اللي ذكرناهم هذه البراهين كما تدل على وجود خالق وصانع، كذلك تدل على أن هذا الصانع له تلك الصفات الوجودية والكمالات الوجودية كالعلم والقدرة، لأنه كما تعلم فاقد الشيء. أنا لما أجد هذا الكتاب، هذا الكتاب أنظر إليه الإلهي، هذا الكتاب أنظر إليه، مجرد أن أنظر إليه وأفتحه يأتي إلى ذهني أمران، أنه له كاتب، خب ما جاء من نفسه، تطلان الدور والتسلسل صحيح. والأمر الثاني ما هو؟ أن كاتبه عالم، عالم بالعقائد بالمعارف، ما يصير لأنه مستحيل أن يصر هذا من جاهل، لأن فاقد الشيء لا يرسل بانتفاء الموضوع. لاحظ نفس الشيء في هذا كتاب أنت، فكيف بهذا النظام الدقيق لكل شيء، كل ذرة فيه كاشفة عن عظمة القدرة الإلهية. ولذلك وردت روايات لطيفة، أو أولا هذه الآية الشريفة: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. لأن هذه المخلوقات بعد لتعلموا وين؟ أن الله، إذا دليل على قدر، على قدرة الله، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هم دليل علم ودليل قدرة. أي شيء تفتح في هذا الوجود، صفحة هذا الوجود، ورقة من هذا الوجود، ذرة من هذا الوجود، كلها دلائل على ماذا أخواني؟ دلائل على القدرة الإلهية. قال الإمام علي سلام الله عليه في نهج البلاغة في الخطبة الأولى، يقول: فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميادن أرضه. واضح؟ ويقول كذلك عليه السلام: وأران من ملكوت قدرته وعجائب ما نطقت به آثار حكمته. وأران من ملكوت قدرته وعجائب ماذا؟ ما نطقت به آثار حكمته. ويقول كذلك عليه السلام: فأقام من الأشياء أودها ونهج حدودها ولائم بقدرته بين متضادها. هذا كله في نهج البلاغة، خطوة الأولى وخطوة 565، خطوة 91، ترجع نهج البلاغة ما شاء الله. الدليل الثالث والأخير على القدرة الإلهية، وربما استعرضنا أنه كما قلنا في أهم بحث الأمس، استعرضنا هذا كدليل عام للصفات الجمال الكمالية لله. ما هو الدليل؟ هو أن معطي الكمال ليس فاقدا له. وأنا كما قلت أجد في هذا الوجود كمال العلم، كمال القدرة، كمال الحياة، كمال الإرادة، كمال الاختيار، فهذه لا يمكن أن يفيضها ماذا؟ فاقدا له، مستحيل. هذه لم تكن ثم كانت، ممكنات، كلها ممكنات في الوجود، ممكن أساس وجود الممكن يعني، وصفاته ممكنة مثل وجوده. فمن الذي أفاض الوجود وكمالات الوجود؟ لا يمكن أن يكون فاقدا للوجود أو فاقدا لكمالات الوجود، فنستكشف بأنه مفيد وخالق الإنسان قادر مطلق وما إلى ذلك. الأمر الآخر والأخير، بلا شك نعتقد أن قدرة الله بعد مطلقة واسعة غير محدودة وما شغلنا. إذا إلى هنا بعد بحمد الله يتبين لنا في المقام الأول ماذا معنى القدرة لغة واصطلاحا، ودفاع عن تعريف الواردة سواء تعريف الفلسفة أو تعريف الكلامي أو أي تعريف ربما يرد عليه بشكل إجمالي طبعا، ولا يعني أن نحمل كل تعريف، ولكن بالجملة نتكلم. والأمر الثاني الحديث عن دلائل الفطرة، يعني ما هي الأدلة على وجود الفطرة، دلائل القدرة الإلهية، ما هي الأدلة على وجود القدرة الإلهية وأنها صفة كمالية. هذا تمام الكلام أخواني في المقام الأول. بعدين ونأتي في دليل المصنف اللي ذكره والإشكالات، لاحظ إن شاء الله في الدرس القادم يأتي الحديث. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. بس الأخوة اللي تهم